بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: من قال ليس في اليدين أذان ولا إقامة. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم العيد عند دار كثير بن الصلت، فصلى بهم فصلى قبل الجمعة ولم يذكر أذانا ولا إقامة قبل الخطبة ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن سماك قال: رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك وزيادا يصلون يوم الفطر والأضحى بلا أذان ولا إقامة. قال وكيع عن إسرائيل عن سماك عن المغيرة بن شعبة أنه صلى يوم عيد بغير أذان ولا إقامة. قال عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يقول: ليس في العيدين أذان ولا إقامة. قال خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن إكرمة قال: ليس فيه أذان ولا إقامة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان الذي بينهما حسن فقال: لا تؤذن ولا تقم. فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام. قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد قال: الأذان في العيد محدث. قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. قال حدثنا السلام وأبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا قراءة خلف الإمام. قال حدثنا مروان بن معاوية عن عيسى بن المغيرة قال: قلت لأبي وائل: كانوا يأذنون في الأضحى والفطر؟ قال: لا. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم قال: الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة. قال حدثنا ابن إدريس عن حسين قال: أول من أذن في العيد زياد. وقال عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا زكريا عن رجل عن الشعبي عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا معتمر عن يزيد بن أبي زياد عن عمن حدثه عن علي رضي الله عنه أنه صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة.
نعم، هذا هو الثابت والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم عن خلفائه، فلم يكن أذان للعيدين، فليس في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى أذان ولا إقامة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك بل ترك ذلك. فدل هذا على أن الترك سنة، على أن ترك ذلك سنة. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك؟ ترك، نعم، ولكن ما نهى عن ذلك؟ فإذا تحققت مصلحة وهي دعوة الناس والنداء على الناس بالحضور إلى الصلاة، فما المانع أن نؤذن ونبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك؟ نقول العبادات توقفية، العبادة توقفية، فلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وإنما يقال هل أمر النبي بذلك. فإن العبادة مطلوب أن تحقق الدليل في ثبوتها لا في النهي عنها. وترك النبي صلى الله عليه وسلم للأذان في العيدين هذا من الترك مع وجود المقتضي، يعني كل مصلحة يمكن أن تدعيها في هذا الباب فقد كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو السنة. ليه؟ لأن المقتضي موجود، وهو إعلام الناس وإشهار هذه الصلاة وكذا وكذا، هذا المقتضي موجود ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن هذا ترك سنة. ولهذا العلماء يقسمون الترك إلى قسمين: ترك مع وجود المقتضى فيكون هذا سنة، وترك مع عدم وجود المقتضي. إذا ترك مع عدم وجود، ترك النبي شيئا مع عدم وجود المقتضي، فيكون بعد ذلك فعله لا إشكال فيه. ترك النبي مع عدم وجود المقتضي يعني شيء لم يوجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد المقتضي لذلك وفعلته وأنت بعد هذا، هذا لا إشكال فيه، مباح، كما كان في حياة المسلمين أشياء من ذلك: جمع المصحف، وضع الدواوين، وغير هذه الأشياء وضعها المسلمون ولا يقال إنها بدعة لأن المقتضي لم يكن موجودا. يتفرع عن وجود المقتضي مسألة، وهو أنه قد يوجد المقتضي ولكن يوجد مانع من الفعل، فحينئذ يكون الفعل سنة وليس الترك سنة، مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع في صلاة التراويح على وجه المعتاد، هذا الاجتماع والمداومة على ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مع وجود المقتضي وهو جمع الناس على إمام في صلاة التراويح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. إذن وجد المقتضي، لكن وجد مانع صرح به الشارع في عدم القيام بهذا الفعل، فيكون فعله بعد ذلك سنة. ولهذا عمر رضي الله عنه جاء فجمع الناس على قارئ وقال: نعمة البدعة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم أمهم بعض الليالي، لكن ما وضب ولا دوام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لوجود مانع من حصول المداومة على ذلك، وهو خشية أن تفرض عليه. إذن يمكن أن تقول على التفصيل الحالات ثلاثة: حالة هي وجود المقتضي من غير وجود مانع ومع ذلك تركه النبي فيكون تركه سنة، يبقى تركه هنا سنة. الحالة الثانية: وجود ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لوجود مانع، فهذا يكون فعله سنة. يبقى الحالة الأولى وجود ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع، مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون الترك سنة. الحالة الثانية: ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ووجود مانع، يبقى هذا فعله سنة كصلاة التراويح. والحالة الأولى يمثلها بالأذنين، بالأذان في العيدين. الحالة الثالثة: ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي في عهده، فهذا فعله جائز ولا يقال بدعة، هذا فعله جائز لأن المقتضي لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حالات تتعلق بترك النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظم لك بها هذه المسألة: هل ترك النبي هنا سنة أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي، فبالتالي إذا ظهر مقتضي بعد عهده يوجب الفعل نفعل. وعلى هذا بقى قص، لو سألت عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يحتفلون بمولد النبي اليوم يقولون: احتفلوا بمولده، والمقتضي هو أننا نعرف الأمة بسيرته، وأننا نجمع الأمة على سيرته صلى الله عليه وسلم، ونذكر الأمة بكذا وكذا وكذا وكذا. ثم هذا قياس على أحوال الناس، الناس يحتفلون بأعياد ميلادهم وكذا، أولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آخره. نقول كل هذا الكلام هو المقتضي، يسميه المقتضي، كل هذا الكلام والمقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله أم لا؟ كان موجودا على عهد رسول الله، ذكر نبي الأمة بالسنن، وذكر نبي الأمة بالحث على سنته، التمسك بسنته والاتباع وعدم المخالفة وإلى آخره، لكن لم يجعل من ذلك الاحتفال بمولده. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم والمقتضي موجود عند الصحابة، ولم يفعل الصحابة أيضا شيئا من ذلك. فكل هذا دليل وإشارة إلى أن هذا الأمر وجد مقتضى ولم يوجد الاحتفال به، فدل هذا على أن فعله بدعة وتركه السنة. فمن ترك الاحتفال كان مستنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب سنة. أما من وضع هذا الاحتفال فهو صاحب بدعة، استدرك على الشريعة، كأن الشريعة كان ينبغي أن يكون في هذا الأمر، ولكن فات هذا الأمر ثم جاء هؤلاء فأحدثوه، وهم أولى بالصواب من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بهذا الزعم. وعلى هذا بقى قيس الاحتفال بالمنتصف من شعبان، الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب للإسراء والمعراج، الاحتفال إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. طيب، واحد يجي يقول لك الميكروفون هذا بدعة، النبي ما خطب في الميكروفونات، شيء لم يكن على عهد رسول الله، كيف تفعله؟ ما خطب النبي في الميكروفونات؟ نقول وهل كانت موجودة أصلا؟ كانت موجودة تركها النبي، وتركها النبي لوجود منع، لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لم تكن موجودة أصلا على عهد رسول الله، يبقى المقتضي غير موجود. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الناظر في هذه صلى الله عليه وسلم يجد أن مثل هذا مستحب، فإن النبي كان يستنصت الناس كما جاء في الصحيح في الحج، قال لجرير بن عبد الله استنصت الناس، وكان هناك من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، ولما جاء الأذان أمر بلالا أن يرتقي ويؤذن لارتقاء هذا حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس، فدل هذا على أن الإسماع في المواضع المشروع فيها الإسماع هذه توافق السنة لا تخالف السنة. استنصت الناس، احنا الآن مش محتاجين استنصات الناس، شوف ولاد لما كثر الطلاب في عهود السلف، وكان واحد يحضر له 10,000، بل بعضهم يذكرونه كان يحضره 100,000، أعداد غفيرة جدا، كيف كانوا يبلغون العلم؟ أما يجلس مثلا ابن الجوزي ولا يجلس فلان الفلاني يجلس يحدث 10,000 يا إخواني، ولا 20 ولا 30 ولا 40 بدون ميكروفون، فكان هذا يبلغ، هذا كان فيه من يبلغ، هناك من كان يبلغ، يقول العالم الكلمة وتبلغ عنه وتكتب. طب الآن ميكروفون، حط سماعتين في 10,000 تغطي هذا الأمر كله وتحقق المصلحة بأفضل مما يكون من جهة اختصار الوقت، والعالم يتكلم كلمة ثم ماذا يبلغ ثم ماذا يبلغ، لا، العالم الآن يتكلم الكلمة فتطير في الآفاق وهكذا. يبقى إذن المقتضي لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيارات، ركوب السيارات والطائرات يقال بدعة لم يكن على عهد رسول الله. فالشاهد يعني من هذا كله أن هذه القاعدة إذا ضبطت وعرفت، عرف الفارق بين السنة والبدعة، بين المتعلق بالشرع والمتعلق بالعادة، بين الترك مع وجود المقتضي والترك مع عدم وجود المقتضي، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالشاهد أن الأذان للعيدين الفطر والأضحى هذا غير ثابت عن صلى الله عليه وسلم فيكون بدعة، إنما الأذان الوارد هو للصلوات الخمس فقط، للصلاة الخمس فقط، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يجوز الأذان في غير هذا، لا يجوز الأذان في غير هذا. أما هناك صلوات، وهو الصلوات التي يكون الاجتماع لها طارئا غير معروف ولا معهود ولا هو شعيرة، كالعيدين، العيدان ما يحتاجان إلى أذان، لأن العيدين من الشعائر الظاهرة المعلوم وقتها، معلوم أن هذا العيد الفطري في الوقت الفلاني وعيد الأضحى في الوقت الفلاني، هذا معروف فهو من الشعائر الظاهرة، ولا هذا يحتاج إلى دعاء. إنما الاجتماعات الطارئة مثل صلاة الكسوف، مثل الاستسقاء، مثل كذا، هذه يشرع التنبيه عليها بالصلاة جامعة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن صارت الصلوات من جهة النداء عليها على ثلاثة أقسام: صلوات ينادى لها بالأذان المعروف وهي الصلاة الخمس فقط، ولهذا ما يوجد في الحرم من قولهم صلاة القيام أثابكم الله، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، لا ينادى لصلاة القيام ولا التراويح، يقال صلاة القيام أثابكم الله، صلاة التهجد أثابكم الله، ما أدري الآن بفعلونها ولا لا، لكن إلى أن نزلنا يعني من هناك وكانت هذه تكون في الحرم، هذه ليست من السنة، هذه ليست من السنة، فهذه الصلاة ما يدعى إليه. فالقسم الأول ما يدعى إليه بالأذان، وهذا خاص بالخمس صلوات. القسم الثاني لا يدعى إليه بشيء مطلقا، وهو صلاة العيدين. القسم الثالث ما يدعى إليه بالصلاة جامعة، وهو ما تكون الصلاة فيه طارئة، فيحتاج الإمام والمسؤولون أن ينبه الناس على هذه الصلاة. نعم.
من قال الصلاة يوم العيد قبل الخطبة؟ قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ثم خطب. قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم عيد عند دار كثير بن الصلت فصلى بهم قبل الخطبة. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن عبد الله يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فبدأوا بالصلاة قبل الخطبة. قال ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال ثم شهدت العيد مع عثمان فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وشهدته مع علي فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن ميسرة أبي جميلة قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه فلما صلى خطب قال وكان عثمان يفعله. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد وكان الذي بينهما حسن فقال لا تؤذن ولا تقم وصلي قبل الخطبة فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام وخطب قبل الصلاة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال كان الإمام يوم العيد يبدأ فيصلي ثم يركب بعيره فيخطب قدر ما يرجع النساء. قال حدثنا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم قال سمعت أبا البختري يوم عيد وسمع رجلا يقول الصلاة قبل الخطبة فقال السنة ورب الكعبة. قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن أبي حمزة مولى يزيد بن المهلب أن مطر ابن ناجية سأل سعيد بن جبير عن الصلاة يوم الأضحى ويوم الفطر فأمره أن يصلي قبل الخطبة فاستنكر الناس ذلك فقال سعيد هي والله معروفة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد عن ابن أبي ليلى قال صلى بنا علي العيد ثم خطب على راحلته.
نعم فدل هذا على أن الصلاة تتقدم الخطبة ففي عيد الفطر يدخل الإمام إلى المصلى والناس يكبرون وهو آت إلى المصلى يكبر ثم يدخل المصلى ثم يبدأ بالصلاة مباشرة فإذا فرغ من صلاته خطب الناس وكذلك في عيد الأضحى بخلاف الجمعة فإن الجمعة نبدأ فيها بالخطبة قبل الصلاة وكل ذلك وردت به السنة المتواترة في ذلك ففي العيدين تتقدم الصلاة الخطبة وفي الجمعة تتقدم الخطبة الصلاة هكذا السنة وما حصل من بعض الأمراء من تقديم الخطبة على الصلاة فإنها صارت عندهم من قبيل السنة الملكية وليس السنة النبوية فإن السنة النبوية التي كان عليها النبي وخلفاؤه هو تقديم الصلاة على الخطبة ولو قدمت الخطبة على الصلاة صحت الصلاة لكن هذا خلاف السنة وهل يلزم الناس باستماع الخطبة؟ لا ما يلزم الناس باستماع الخطبة لا يلزم الناس بسماع الخطبة في العيدين. نعم فالسنة أن تبدأ بالصلاة ثم الخطبة وهذا يدل سبحان الله على أن العبادة توقيفية يعني لا مدخل العقل فيه ما يقال والله لماذا لا نبدأ بالخطبة لماذا لا نبدأ في الجمعة بالصلاة قياسا على العيدين هكذا وردت السنة أبلغ رد على أي أحد يقول لماذا ولما وكيف نقول له هكذا وردت السنة حقق السنة ثم بلغ الناس هكذا وردت السنة. نعم
ورخص أن يخطب قبل الصلاة. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله ابن سلام قال كان الناس يبدأون بالصلاة ثم يسنون بالخطبة حتى إذا كان عمر وكثر الناس في زمانه فكان إذا ذهب ليخطب ذهب جفاة الناس فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة. قال ابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام إليه رجل
كان فقال هذا الوارد عن عمر الله أعلم في صحتي ما نظن يصح. نعم
فقام إليه رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة.
قد يقولون هذا لمروان ولا يقولون هذا لعمر رضي الله عنه ولا حتى إذا كان عمر وكثر الناس في زمان فكان إذا ذهب ليخطب ذهب جفاة الناس
فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم الصلاة. نعم ما أدري يعني يريد عمر بن الله أعلم ما ذكر، ولو عمر بن عبد العزيز، ولو عمر صاحب سنة عمر رضي الله عنه. نعم.
فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد من هذا؟ قالوا فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه.
قال دل هذا على مشروعية الإنكار على ولي الأمر علنا إذا وقعت منه مخالفة علنا لكن بالأدب، يعني دلالة على السنة، يدل ولي الأمر على السنة في المجامع العامة. لو أن ولي الأمر شرب بشماله وجئت فقلت له اشرب، السنة أن تشرب باليمين. لو أنه فعل قال شيئا مخالف فتقول له هذا لم ترد به سنة بل السنة خلاف هذا، هذا لا إشكال فيه. فولي أمر المسلمين كواحد من المسلمين تبذل له النصيحة ويوجه للصواب، لكن يكون هذا بالأدب. ما تقول يا جاهل اشرب بيمينه، أنت ولي أمري وأنت مش عارف تشرب بالشمال ولا باليمين، ده زمن أغبر. لا، هذا إنما هذا يكون بالأدب كما هو معروف. وحينئذ الأمير لا إشكال عنده، الأمير إذا وجهته التوجيه بالطريقة الصحيحة والطريقة المشروعة ما في إشكال، فهو من عموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث سمير بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا الأمر مبذول، سواء النصيحة التي تكون بينك وبينه أو سواء الإنكار الذي يكون أمام الملأ، لكن يكون هذا بالطريقة الشرعية. لكن الإنكار في ماذا؟ فيما يقع من ولي الأمر أمامك. أما إذا كان شيء غائب عنك أو من قبل، لا تقول يا ولي الأمر أو أنت يا فلان مثلا أنت صنعت كذا وأنا أناقشك فيه الآن، لا، هذا يكون بينك وبينه. طالما وقع من قبل فأبذل له نصيحة فيما بينك وبينه، هذه تسمى نصيحة، والنصيحة شرطها أن تكون في السر بينك وبينه. أما الإنكار هو أن يحصل منه شيء الآن، فيقول مثلا لو أن ولي الأمر الآن مثل اللي جالس يدرس الناس، فيقول مثلا: ومن السنة أننا نبدأ بالخطبة قبل الصلاة في صلاة العيدين، وقد ورد هذا عن مروان كذا 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 إلى آخره. ونقول فتقول له أنت: بل السنة يا سمو الأمير أن نبدأ بالصلاة، وهكذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر على مروان في ذلك وكذا، وتبين له السنة. هذا لا إشكال في ذلك، إذا ذكر حكما في هذا ما في مشكلة فيها، ما في مشكلة فيها. ولهذا التنبيه على الأخطاء الشرعية إذا صدرت من ولي الأمر أمامك هذه لا إشكال فيها. طيب إذا صدرت أخطاء شرعية من ولي الأمر وليس أمامك، صدرت أشياء أو مثلا بعض الأشياء هذه مخالفة للشريعة وعمت الناس، وعمت الناس، فماذا أنت قائل في هذا؟ هنا تنبه على الأخطاء وتنبه على الشريعة لعموم الناس إذا اقتضى الأمر البيان، تنبه على الشريعة. لكن هذا في الأمور القطعية، ليس في الأمور الاجتهادية، إنما هذا في الأمور القطعية. الأمور القطعية لو أنه مثلا قال بأن بجواز مثلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال احنا بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فأنت نبه عن منابر حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن السنة والبدعة، ومن البدع التي مثلا معلومة عند الناس الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول بقى والذي والقرار الذي أصدره الحاكم أو أصدره كذا، هذا القرار مخالف للسنة؟ لا، ده هذا تنصح ولي الأمر فيما بينك وبينه، لكن بين للناس الدين. لكن انتبههم التفريق بين الأمور القطعية. لو أن ولي الأمر معتزلي وقرر منهج الإسلام، القرآن مخلوق، بين للناس أن القرآن هذا غير مخلوق وكذا، كما فعل أحمد رحمه الله تعالى في دولة المأمون والمعتصم والوسط. بين أحمد ولا ما بين؟ وهذا على خلاف تقرير ولي الأمر ولا لا؟ هذا على خلاف تقرير ولي الأمر.
لكن ما قال أحمد ولا خطب أحمد عن منبر مخالفة المأمون، مخالفة الواثق، مخالفة المعتصم، والرد على هؤلاء، وينبغي أن يتوبوا إلى الله، تب إلى الله أيها المأمون، وعلم أنك موقوف بين يديه، وأن الله محاسبك على كذا. ما قال أحمد هذا، لكن بين الحق للناس من غير ذكر شيء من هذا، من غير ذكر الأسماء ومن غير ذكر هذا، لكن بين الحق للناس. ده مقطوع به ولا لا يا إخوان؟ مقطوع به، كون هذا ينشر في الناس أن القرآن كلام، أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يتكلم، لم يتكلم. هذا لابد أن يبين الدين للناس، لازم يظهر الدين للناس، لكن بما لا يكون فيه إظهار ولي الأمر والرد عليه، لا، هذا يكون بينك وبين ولي الأمر. ولهذا قام أحمد رحمه الله تعالى بالأمرين، أما فيما بينه وبينهم نصح، وأما لعموم الناس بين الحق في هذه المسائل وثبت على القول بهذا والحمد لله. هذا بالنسبة للأمور القطعية اليقينية. لكن الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية لا ينبغي أن تفسد هذا الأمر عن الناس، تقول هذا لا لا لا، هذا ليس من الشرع، ولا تفعل ولا ولا إلى آخره. فلو اختار ولي الأمر قولا من الأقوال الذي هو محل الاجتهاد، والذي لو حظ من النظر وكذا، فلا ينبغي أن ينكر على ولي الأمر هذا، ولا ينبغي أن يزهد الناس في هذا الأمر، لأن قولك هذا واختيارك هذا محتمل أن يكون خطأ. فأترك الناس طالما له وجه. ومن هنا صلى ابن مسعود رضي الله عنه وراء عثمان، صلى أربعا في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وأبو بكر صلى ركعتين، وعمر صلى ركعتين. فالشاهد طالما أن للأمر وجها في هذا، فلا تشوش على الناس، ولا تنشر في الناس هذا حرام وهذا كذا وهذا كذا، وما ينبغي وما يجوز، وولي الأمر لا، ما ينبغي هذا. حتى لو كانت دعوة بدون ذكر ولي الأمر، أن تزاهد الناس في الامتثال لهذا الأمر، لا، أترك الناس طالما أن له وجها في الشريعة. يبقى إذا الأمور التي تبين للناس هي الأمور المقطوع بحلها أو المقطوع بحرمتها. أما ما كانت محل الاجتهاد ولي الأمر ذهب إلى اجتهاد من هذه الاجتهادات، فلا ينبغي أن تزهد الناس في هذا الأمر، بل تحمل الناس على السنة، وتقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا هذا إن الخلاف شر. اتضحت يا إخوان المسألة هذه؟ بارك الله فيكم. يبقى إذا هناك فرق بين النصيحة بينك وبين ولي الأمر، هذه بالسر، وبين الإنكار، هذه تكون إن صدرت من ولي الأمر الموجود أمامك صدرت مخالفة، فتبين له وتلفت نظره إلى السنة في هذا الأمر بالأدب، كما حصل هنا، كما حصل هنا. الأمر الذي بعد ذلك فيما يتعلق بمخالفة من ولي الأمر، مثلا خالف قطعيا في هذا الدين أو كذا، فتبين للناس الحق وبين للناس السنة، لكن من غير أن تذكر ولي الأمر في ذلك، وإنما تبين للناس الحق في هذه المسائل. أما الأمور الاجتهادية فلا ينبغي أن تشوش على الناس وتقول بأن هذا الأمر مخالف وأن هذا الأمر كذا وكذا، لا، أترك الناس. ولا زال الناس على هذا العهد وعلى هذا الأمر. هناك أمور اجتهادية كثيرة جدا كانت تفعل في عهود السلف، ومع ذلك يترك الأمر فيها أو التشويش على الناس بسببها حتى لا توغر الصدور. نعم. في تقسيم أموال، في وضع قرارات معينة، في إلى آخره، لا ينبغي أنك أنت تشوش على الناس في هذا. يعني مثلا ما تجيش تقول لا لا، الناس أحرار في أراضيهم، ليس لولي الأمر أن يمنع أحدا من أن يبني في أرض زراعية، لا، ليس له ذلك، هذه أرضك وملكك، وليس لولي الأمر أن يتصرف في ملك الواحد، لا، هذا غلط، هذه مصلحة المسلمين العامة مقدمة على مصلحتك الخاصة. أرضك هذا أنا أكل منها، هي أرضك لك أنت، أرضك هذه البقعة الزراعية هذه أنا أكل منها، فإذا بنيت في أرضك إلا جزءا تزرع تأكل منه أنت، حرمتني، أين الثروة هذه التي تعود على الناس؟ ثم إنه إذا سمح لك بالبناء التهمت الأرض كلها، المعروف القيراط الزراعي هتبيعه ب20,000، والقيراط هذا المباني هتبيعه بمليون جنيه، يبقى ما أحد يترك. ولذا لما قامت الثورات، الواحد مشي مثلا يجي يخذ قيراط، أو الناس تبني في قيراط مثلا في رأس الأرض، يجي يبني في قيراط يبني له بيت مثلا 150 متر، لا يا أخواني، كانوا بيجيبوا بلوكات طوبة ويحوط واحد يحوط على فدان كامل على الفدان، فدان يا مفتري، فدان فدان كامل 4600 متر مثلا. يعني حتى لو انت عايز تاخد حاجة مثلا، افترضنا يعني ما يجوز ولا حتى شبر تأخده الا حسب النظام هذا وخباك وحسب القانون، لان هذا مصلحة تعود على المسلمين. مصلحة تعود على ماذا؟ تعود على المسلمين. الكهرباء زادت، يا عم لا ما ينفعش هذا، واصلا الناس شركاء في ثلاثة، واصلا الكهرباء تاخد حكم النار، والكهرباء ده جدنا من السد العالي، احنا اصلا متحاسب عليها ليه؟ ابدا، يلا كهرباء عموما افسد عدادك واعمل مش عارف ايه واسرق وافصل السلك واقلب العداد بالليل وصلحه بالنهار، خد بالك على عيب الناس. لا، حتى ولو كان في زيادة، حتى ولو كانت فيه مظالم، فانه يتحملها من يظلم في هذا. اما انت لا تفسد القاعدة العامة، تقول بس الحيث خرق، اعلم ان الخرق سيتسع. العالم ما يفتح الخرق، العالم يصد الخرق، العالم ما يفتحه، ان وجده مفتوحا حاول سده، حاول سده، مش هو ان ينقب بس، ده نقب فقط، لان النقب هذا سوف يتسع حتى يتهلهل الثياب بعد ذلك. ولهذا يتقي الانسان ربه سبحانه وتعالى في هذه الامور، هذه امور من المصالح العامة، مش ولي الامر ليس له تدخل في ملك الآخرين، هو يتدخل في هذا الملك عند المصلحة له ولمصلحته، سيأخذ بيتك يجعله طريقا ويعوضك، لكن هذا طريق المسلمين، الطريق من هنا سيوفر على المسلمين عناء عظيما. يبقى لما يأخذ هذا المكان وهذا المحل يشق فيه طريقا، فإن هذا إيه؟ فإن هذا يكون من المصلحة العامة التي تعود عليك وعلى غيرك، لهذا تعوض جبرا ويأخذ هذا المال منك وهكذا. فإذا طالما المسائل مسائل اجتهادية، التصرف في الأموال، جمع الأموال بطرق المفردية، تصرفها بطرق، لو حصل فيها طيب مظالم وحصل فيها تجاوز، حصل فيها مظالم وتجاوز، يبقى أنت لك النصح بينك وبين خاصة، تقول له بيحصل كذا وكذا وكذا، لكن لا تظهر أمام الناس وتقول فيه ظلم، فيه كذا، فيه كذا، فيه كذا. أولا الناس لا يملكون تغييرا، الأمر الثاني ستتغير القلوب وتقع الفتن والملاحم. أما الشيء بقى يتعلق بالشريعة بدين الله عز وجل وهو أمر قطعي وستغير دين الناس بهذا، والناس سيستدون على دين الملوك فيه، وإن لم يبين العلماء الحق استقر الباطل، فقل ما قال أحمد، وقل ما قال أحمد الناصر الخزاعي، وقل ما قال محمد بن نوح، وقل ما قال العلماء في تبيين الدين للناس، من غير ماذا؟ من غير تعرض لولي الأمر ولا تأزيز للناس عليه ولا جمع للناس على الخروج عليه. نعم نعم. اللي هو ايه؟ اللي هو اثر عمر، هو عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب. اي نعم. ايه اقرا يا احمد، هذا تعليق الذهبي في فين؟ في السيارة ولا فين؟ نعم. اقرا.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وقال أبو عمر وهو ابن جريج في، قال أبو عمر وهم ابن جريج في هذا الحديث، فرواه عن يحيى بن سعيد قال أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام قال أول ما بدأ من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا خطأ بين، لم تختلف الآثار عن أبي بكر وعمر أنهما صليا في العيدين قبل الخطبة على ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح أيضا عن عثمان، لأن ابن شهاب حكى ذلك عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي العيدين، فكلهم صلى قبل الخطبة، وليس في هذا الباب عنهم أصح من هذا الإسناد. وأما حديث يوسف بن عبد الله بن سلام فخطب لا يثبت. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال قلت لعطاء أتدري أول من خطب يوم الفطر ثم صلى؟ قال لا أدري، أدركت الناس على ذلك. قال وأخبرنا من جريج قال قال ابن شهاب أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية.
لأن هذا سبحان الله إخواني، يعني كما قلنا المحكمات، الأمور البينة الواضحة إذا خولفت حكم على الحديث بالنكارة. وإن لم تطلع أنت على الإسناد ولا البحث الحديث فيه مباشرة، لأن هذا يخالف المعروف المعهود عند أهل العلم والمنقول، لم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا كذا، فإذا جاء الأثر بذلك ينكر. من هنا كان العلماء ينكرون دون رجوع إلى الأسانيد، لأن معنى هذه مستنكرة. وإذا كان أحمد كثيرا ما يقول هذا الحديث منكر 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 منكر، يعني مخالف الثابت الوارد من السنة. فعمر رضي الله عنه لما كثر الناس، يقال كذا عمر لما كثر الناس في زمانه، فكان إذا بدأ يخطب ذهب جفاة الناس، فلما رأى عمر بدأ بالخطبة حتى خدم الصلاة، هذا غير معروف أصلا، هذا غير معروف عن عمر رضي الله عنه. نعم 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 هذا ما صح أيضا. نعم.
وقد روي هذا عن عمر وأنه أول من قدمها بهذه الليلة ولا يصح عنه.
تمام.
وقيل أول من فعل ذلك معاوية، وقيل أول من فعل ذلك مروان.
أي نعم، هذا كله منكر، هذا كله منكر. نعم نعم.
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى قال لم يصح أن عثمان رضي الله عنه قدمها وهو كاذب عليه، وأن الذي قدمه هو ابن الزبير وقيل مروان بن الحكم، وإنما فعل ذلك لأنهما كان يسبان عليا، فهذا سباه افترق الناس فرداها إلى قبل الصلاة.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، قال فقال ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه.
نعم
سمعت يا شيخ.
طيب يكفي.
بعض الشيخ يقول
نعم
يقول هذا الأصح لا يستدل به على الإنكار، ولكن يقول هذا أخطأ فيه خطأ لا ينبغي.
يعني يقول أخونا إسلام يقول البعض يستدل من هذا الأثر، يقول ما يستدل بهذا على إنكار على ولي الأمر إذا حصل منه كذا، وإنما يقال هذا أخطأ، الذي أنكر هنا على مروان أخطأ، فيكون هذا في محل الرد لا في محل القبول، في محل الرد لا في محل القبول. نقول هذا طبعا كلام لا يصح، هذا كلام صحيح. أولا أبو سعيد رضي الله عنه قد أقر ذلك لما قال أبو سعيد من هذا؟ قالوا فلان، فقال أما هذا فقد قضى ما عليه. فهنا هذا الإنكار ما الذي يعارضه؟ هل هناك إشكال حتى يقال هذا خالف؟ خالف ماذا؟ ما هو المخالف هنا؟ الدين النصيحة، وهذا الإنكار إنما هو لفت نظر، تعليم يعلم ولي الأمر، يعلم الأمير، قد يكون الأمير جاهلا، قد يكون الأمير ذاهلا. ابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة، قال أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، فلفت نظر ولي الأمر إلى السنة فيها إشكال؟ هذا ما هذا مو بإشكال، بل هذا اختلف أهل العلم في وجوبه. فالإنكار على ولي الأمر هل يجب الإنكار أم لا؟ ثلاثة أقوال، هناك من يقول بالوجوب مطلقا، وهناك من يقول بعدم الوجوب مطلقا، وهناك من يقول بالوجوب إذا أمن على نفسه. إذن أنت تدخل هنا في حد الوجوب أم لا، فكيف يكون هذا الأمر إذن مخالفا للسنة؟ بل هذا الذي وافق السنة، هذا الذي وافق السنة من بذل الحق للناس جميعا، ومنهم ولي الأمر، ومنهم ولي الأمر، فولي الأمر كعموم الناس في هذا ينكر عليه، لكن بالطريقة الشرعية ومن غير سب ولا طعن ولا شتم ولا انتقاص ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولم يرد دليل على استثناء ولي الأمر في هذا، فولي الأمر كغيره من المسلمين في هذا الباب، إذا وقع منه خطأ، إذا وقع منه ما يخالف السنة، كان إمامك في الصلاة، أخشى يجي واحد بقى يقول لك إذا كان سهى ما نذكره، يمكن هذا يقال لحسن يفهم أنه هو جاهل بالصلاة، وإذا خالف السنة في الصلاة ما نبين، يمكن هذا فيه من الخروج. لا، إحنا ما الأمر أيضا ما نكون فيه كما يقال إفراط وتفريط بين قوم يتكلمون وبين قوم يتركون، بين قوم يتعدون الحد الشرعي وبين قوم يتركون الحد الشرعي، إنما خير الأمور ما كان موافقا للدليل. ومن قال أحد من العلماء الكبار الذي نبه على هذا، الذي نبه على هذا وقال بأن هذه الواقعة إنما هي يستدل بها على خطأ هذا الفعل لا على مشروعية هذا الفعل. من العلماء الذي قال ذلك؟ هات لي واحد زي حالتنا كده من الأمة كمر أمه 500 جنيه، مش واحد زي كده ولا ايه؟ اه كما انا بقول، انما يعني علماء، مش هتجد علماء، هتلاقي الجماعة اللي هم ما بتعودوا. نعم،
الراجل اللي ذكر الشيخ ابي ان الراوي اللي روى الحديث هو اللي ذكر القصه هذه في ثلاثة علماء من لم يقرأ، فهذا يدل على انه ليس هناك انكار، لم يكن هناك انكار، لم يكن هناك مستحزن.
ثاني عايز
يقول
في هذه القصة نفسها، يقول ايه؟
يقول ان الدليل عن هذا لم يكن انكار على النبي وانه كان نصفا، ان الذي نقل هذه القصة هو الراوي او الذي حدث بينه وبين مروان، وان لم ينقل لنا ما كانت هذه القصة الينا من
طرف ضعيف هذا، حتى لو ما كلمناها في المصلى، وفي جاء ايضا في في وجاء في لكن هو اتكلم على فعل سعيد ابو سعيد نفسه، ابو سعيد نفسه مش الفعله دي، لان يعني في فعل لابي سعيد نفسه، حوار ابو سعيد ودخل المصلى معه وخرج وكذا وكذا، اه نعم هذا من ابي سعيد نفسه، يكون يعني فيما بينه وبينه، انما مثل هذه موجوده. وبعدين حتى لو لم توجد القصه، لو فرضنا ان هذا الحديث غير موجود، فالسؤال باقي، هل ولي الامر اللي حصل منه ما يخالف السنة أمام الناس وأنت موجود كعالم، هل تنبه ولا ما تنبه؟ تنبهه إلى هذا وتذكره بالسنة، لأنه قد يغفل، ولي الأمر قد يغفل، ولي الأمر مو معصوم، ولي الأمر قد يغفل، والنبات على السنة قال جزاك الله خيرا، إذن هو كعموم الناس، لأن سكوتك مع وجود مخالفة إقرار بها ودعوة إليها. أنا الآن لو أنا وابن باز والأمير، والأمير صنع مخالفة أمامي أمام الناس، وابن باز موجود ولم ينبه ابن باز، سوف يقال هذه مشروعة، ما في أشكال، قد يقال هذه مشروعة، قد يقال هذه مشروعة. نعم، هذا في أبي سعيد، هذا في أبي سعيد نفسه، فعل أبي سعيد نفسه. آه أيوة، مثلا أنا أقول هنا الرجل هو الذي قال، ما هو أبو سعيد، ما هو أبو سعيد، سعيد يقول من هذا، أبو سعيد يقول من هذا، قال رجل من يقول أم هذا فقد أدى، يعني أو أم هذا فقد كذا. نعم، هو يعني عايز يقول هذا كان سرا بينه وبينه. نعم، وقع شيء بينه وبينه، وقع شيء بينه وبينه، وقع شيء علنا. ثم كما قلنا هبن هذه القصة غير موجودة، الأدلة كلها القاضية بالأمر والنهي والإنكار وكذا وكذا وكذا، كلها يشترك فيها ولي الأمر وغيره، لكن كما قلنا بالأسلوب الشرعي، يعني ولي الأمر أن يشرب بالشمال، ولي الأمر الآن يدرسك الآن ويخالف السنة وأنت ساكت، ولي الأمر لو كان عمر بن الخطاب، لو كان أبو بكر، والآن يعلم الناس، والآن يعلم الناس ثم أخطأ في هذا ويعلم الناس، ذكر حديثا ضعيفا، ذكر حديثا موضوعا، ذكر حكما مخالفا للإجماع، ما تقول؟ سؤال، هذه القصة غير موجودة، فماذا تقول؟ تنبه للصواب، صح؟ أمام الناس، ولا شرط أنك تسكت حتى إذا فرغ من الدرس أخذته فيما بينك وبينه وقلت كذا؟ ولهذا قلنا لابد من التفريق بين ثلاثة أشياء، بين النصيحة والإنكار والخروج ومشتملات الخروج، بين النصيحة والإنكار والخروج. أما النصيحة فهي أمر يبلغك عن ولي الأمر وكذا فتنصح سرا فيما بينك وبينه، أما الإنكار فشيء يقع أمامك من ولي الأمر وكذا فتنكر عليه، بمعنى التوجيه بمعنى البيان، هذا هو الإنكار، أنك توجهه إلى السنة وتعلمه السنة. الأمر الثالث الخروج، وهو نزع اليد من الطاعة وحمل الناس على ذلك وتزيين ذلك. نعم، وكل ولكل واحدة حكمها المعروف. نعم.
هو جاهل الأمر ده، أولا
هذا فائدة ذكره من أوله من أصل المسألة، فائدة ذكره، فائدة الذكر أن تذكر أنت شيء حصل في مجلس عند ولي أمر أو كذا أو كذا، إيه فائدة ذكره؟ إيه المتعلق؟ هل في مسألة شرعية تحتاج التنبيه عليها؟ ولا فقط التفكه؟ فإن بعض الناس يتفكه بهذا، ولي الأمر فعل، ولي الأمر سوى، ولي الأمر كذا، ما في فائدة. إنما يذكر ولي الأمر بالخير ويدعى له بالصلاح والمعافاة، ولو كانت عنده أخطاء ولو كانت عنده مخالفات، هذا إذا استطعت أن تنصح فيما بينك وبينه نصحت فيما بينك وبينه، كما هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم، إذا كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك. إني أكلم عثمان فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه.